ننتقل الآن إلى درسنا في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. لازلنا في باب نواقض الوضوء. وقف بنا الحديث عند قول المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري. مسألة نقض الوضوء من مس المرأة أو تقبيل المرأة مسألة خلافية قديما وحديثا، وخلاصة الأقوال فيها ثلاثة. القول الأول أنه لا ينقض مطلقا، متى ما مس امرأته أو غيرها، مس المرأة عموما أو قبلها لا ينتقض وضوءه مطلقا. القول الثاني أنه ينقض مطلقا بدون تفصيل. القول الثالث أنه ينقض إن كان بشهوة، ولا ينقض إن لم يكن بشهوة، ولا ينقض إن لم يكن بشهوة. هذه هي ملخص الأقوال في هذه المسألة. ويرى جماعة من أهل العلم ومنهم سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أن مس المرأة أو تقبيلها لا ينقض الوضوء، فمن قبل امرأته أو مسها فإنه لا يعيد الوضوء. قال رحمه الله لأنه من المعلوم أن التقبيل بشهوة ومع ذلك لا ينقض الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث هنا قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، بس لكن هذا بشرط ألا يخرج منه شيء، لكن فرضا خرج منه مذي هنا عليه الوضوء، يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. لو خرج منه مني هذا عادي يجب عليه الغسل. فعلى كل حال إذا لم يخرج منه شيء فلا، فإن اللمس والتقبيل لا ينقض الوضوء. عندنا الآن دليلان. الأول من كتاب الله عز وجل، قال تعالى أو لامستم النساء. اختلف العلماء في المراد بلامستم، ما المراد به؟ ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة إلى أن المراد به الجماع، أن المراد به الجماع، وذهب آخرون إلى أن المراد به مس المرأة. فعلى القول بأنه الجماع دلت الآية على أن ملامسة المرأة لا ينقض الوضوء، وهذا هو اختيار سماحة الشيخ بن باز رحمه الله. يقول إن المراد بقول أو لامستم المراد به الجماع، والواجب فيه الغسل. أما قوله أو جاء أحد منكم من الغائط ففيه الوضوء، يعني قال إن الله ذكر الحدث الأصغر والحدث الأكبر، الحدث الأكبر أو لامسته والمراد به الجماع. وذكر جل وعلا حدثا من الأحداث الصغرى والتي تنقض الوضوء وهو الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، فهذا هو الحدث الأصغر. أو لامستم النساء هذا هو الحدث الأكبر، الحدث الأصغر فيه الوضوء والحدث الأكبر فيه الغسل، والمراد به الجماع هنا في الآية. طيب الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري ضعفه، لكن يقول سماحة الشيخ بن باز أيضا إن الحديث روي من طرق أخرى صحيحة، يعني الحديث نعم ما وقف عليه البخاري من هذا الطريق الذي رواه فيه أو وقف عليه ضعيف صحيح، لكنه روي من طرق أخرى عند الإمام أحمد، حتى عند الإمام أحمد بأسانيد صحيحة. فالحمد لله دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني يختار التفصيل، فأنه مثلا إذا كان بشهوة لا، هنا رحمه الله تعالى لا، هو يرى أن يعني مثل رأي سماحة الشيخ بن باز، نعم هو يرى أنه مثل رأي سماحة الشيخ بن باز. قال ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا القول هو الراجح، يعني أن الرجل إذا قبل زوجته أو مس يدها أو ضمها ولم ينزل مذيا ولا منيا ولم يحدث فإن وضوءه لا يبطل، لا هو ولا هي، يعني حتى هي أيضا لا يبطل، وذلك لأن الأصل بقاء الوضوء على ما هو عليه حتى يقوم دليل على أنه انتقض. ولم يرد لا في الكتاب ولا في السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء، والحمد لله. قال وإن الآية المقصود بأولى مستم يعني الجماع كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه. ثم يعني ذكر أثرا عن بعض الصحابة قال: ولهذا قال بعض الصحابة في تقبيل المرأة والإنسان على وضوء قال: ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا. هذا رواه عبد الرزاق في مصنفه، يعني أنني لو حصل لي متعة في التقبيل وسرور فإن ذلك لا يضر، كما لو شم الإنسان ريحانا وسر بذلك وتمتع بشمه فإنه لا ينتقض وضوءه، كذلك مس المرأة. إذن الحمد لله عرفنا الآن أن الراجح أن مس المرأة وتقبيلها بشهوة أو بدون شهوة لا ينقض الوضوء، وهذا رأي سماحة والدنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين ومن سبق جماعة من أهل العلم. ذكرنا أن هذا يعني فيه ثلاثة أقوال. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يسمي بعض أهل العلم القراقر، يعني يقرقر البطن، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يشكل عليه أي يوسوس أخرج منه شيء أم لا، فقال: لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني المراد الحقيقة هو التحقق، أن الإنسان يتحقق ولا ينصر، لا يلعب به الشيطان، ويبقى على الأصل وهو الطهارة. أنت متوضأ والله الحمد ودخلت المسجد صليت، يبدأ عاد الشيطان قبل الصلاة أو أثناء الصلاة أن تحدث في صوت في كذا، لا خلاص أنت الآن تكمل صلاتك ولا تلتفت لهذا. هو معلوم يعني الإنسان قد لا يسمع صوتا وقد يخرج منه، لكن مقصود التحقق. قد يكون جنب أحد يقول: لا والله ما سمعنا صوت، وهو قد خرج وهو متحقق، لا خلاص يقطع صلاته ويتوضأ، لكن المقصود هو التحقق أو يجد ريحا، فالمقصود أنه باق على طهوريتي على طهارتي. الشيخ رحمه الله قال إن الشيخ بن عثيمين قال: هذا الحديث أصل عظيم في البناء على ما ثبت، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن اليقين لا يزول بالشك. هذه قواعد عظيمة وعريضة في دين الإسلام، ما يتحول يتغير من كذا إلى كذا إلا بيقين، أما الشك هذا لا أثر له ولا عبرة به. ولذلك قال الشيخ: هذا الحديث أصل عظيم في البناء على ما ثبت، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن اليقين لا يزول بالشك. ثم ذكر الشيخ عاد مسائل كثيرة في يعني من هذا الحديث، سواء في الوضوء ولا في الصلاة ولا في الحج ولا في أي شيء، طواف، قال أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقال يعني أن هذا فيه علاج لمن يوسوس به الشيطان كثيرا، هل خرج من دبرك شيء، هل خرج من الذكر شيء يحس ببرودة يقول: ها أجل ممكن خرج مني بول أو كذا، يعني لا يلتفت لهذا وليتلهى عنه ولا يذهب يبحث عن ذلك، هذا من التنطع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون. رواه مسلم. ولذلك يعني روى عن الإمام أحمد أنه كان يقول: يتلهى عن ذلك ولا يلتفت إليه، بل قال بعض العلماء: يرش على سراويله أو إزاره ماء لأجل ألا يلبس الشيطان عليه. يعني ليس هذا سنة، لكن احنا نقول علاج، أنت بتقعد كل ما توضيت خرج ما خرج، يمكن خرج قطرات بول أو حدث كذا، خلاص يرش على سراويلك ما عشان تضيع المسألة، ما تدري هو طلع ولا ما طلع، لو انصرفت ونظرت في ذكرك هل خرج منه شيء أم لا. هذه أمور الحقيقة يعني يجتهد فيها الشيطان، كما قال بعض أهل العلم يعني الشيطان يحرص على ابن آدم أن يوقعه في الذنب والمعصية، فإن عجز جاءه من باب الطاعة والعبادة، فيعني إما أن يوقعه في الرياء، وإما أن يوسوس عليه في الوضوء في الصلاة حتى لا يدري العبد كم صلى، فعلى الإنسان أن يحذر وأن يتقي الله عز وجل. ولذلك يعني الأصل هو البقاء على الطهورية على طهارة العبد، إلا أن يكون هناك ناقض واضح وصريح، وهو أيضا من النواقض المعلومة. ولذلك يقول هنا قال الإمام أحمد: يتلهى عن ذلك ولا يلتفت إليه، حتى إن بعض العلماء قال: يرش على سراويله أو إزاره ماء لأجل أن لا يلبس الشيطان عليه. وأنا قلت أيضا هذا ليس من السنة، احنا بس نقول يعني من باب قطع الشكوك والظنون، ويعني يعيش الإنسان في دوامة لا نهاية له. وهذا وللأسف يعني يقع في كثير من الناس يعني، ويبدأ الشيطان يتدرج بهم. وقد ذكر ابن القيم وأيضا الإمام ابن الجوزي أحوال لبعض الناس نسأل الله العافية، تجده يقفز إذا تبول قفزات حتى يخرج البول أو يعصر ذكره، وهذا يسبب آلام في المستقبل. ثم إذا جاء الوضوء يعيد الوضوء مرارا وتكرارا، ثم في الصلاة حتى بعدين يترك الوضوء، وبعدين يجمع الصلوات ثم يترك الصلوات كلها، وهذا هو الذي يريده الشيطان. ولذلك يعني الإنسان يقطع هذا الباب ويسده من أول وهلة. ولذلك يقول هنا هذا الحديث دل على قاعدة عظيمة تشمل جميع أبواب الفقه، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ذكر الشيخ هنا يعني فائدتين، قال أن الريح ناقض للوضوء لقول عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي ريحا خبيثة، وفي هذا دليل على أن ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء على كل حال. أي شيء يخرج من السبيل، ريح، بول، دم، مذي، هذه كلها تنقض الوضوء. أما المني فإنه طاهر ولكنه يوجب الغسل. اثنين، قال العمل بالسماع، لكن لا بد أن يكون سماعا محقا، أما لو كان وهما فإنه لا يلتفت إليه. فإذا قال إنسان، لو فرضنا أن الذي حصل له الشك رجل لا يشم ولا يسمع، قلنا متى تيقن بأي طريق عمل باليقين؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذا للتمثيل فقط، وأن المراد أنه لا ينصرف حتى يتيقن، وإلا مو منطقي يروح يسأل الناس يا فلان أنت شممت مني ريح، أنا حصل مني صوت، سمعت مني صوت، هذا من التنطع والتشدد. وإنما المقصود أنك لا تخرج من صلاتك ولا تعيد وضوءك إلا بيقين، لا تفعل شيئا إلا بيقين. هذا هو الذي يعني دل عليه هذا الحديث. نتوقف عند هذا الحد، ونرجع بقية الكلام عن أحاديث نواقض الوضوء إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، سائلا الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.